الله السميع العليم من الشيطان اللعين القوي الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا والحاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام في التنبيه الرابع. جيت هذا التنبيه من يشتمل على بحث مهم جدا في علم الأصول، بل لعله من أهم أبحاث علم الأصول اللي هي مباحث العلم الإجمال. في آخر المباحث السابقة احنا تساءلنا ما هي حقيقة العلم الإجمالي، كيف يكون علما ويكون إجماليا، إذ مقتضى العلمية الانكشاف التام، الوضوح التام، الجلاء التام، فكيف ينعت العلم بالإجمال؟ الجواب طبعا تذكر أجوبة عديدة. الجواب الأول، قالوا أن هناك فارقا بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. أنا أتحدث من جهة موضوعية مو من جهة الحكم. من جهة موضوعية، العلم التفصيلي، هذا التفسير الأول، العلم التفصيلي عبارة عن أمر بسيط، فهو علم بلا جهل، فهو انكشاف بلا غموض، فهو وضوح بلا خفاء. هذا العلم التفصيلي. أما العلم الإجمالي فهو مركب من شيئين، من علم تفصيلي ومن جهل تفصيلي. هذان الأمران امتزجا، خلطا، يا هو العلم التفصيلي والجهل التفصيلي، امتزجا فشكلا علما إجماليا. لأجل أن أحد جزئي علم تفصيلي هذا يمثل جهة الانكشاف والوضوح، لكن لأن جزءه الآخر هو الجهل التفصيلي، هذا صير فيه جهة أمور. لهذا احنا نقف أمام شيء مركب من جهتين، وراح أبين شنو مرادي بالعلم التفصيلي والجهل التفصيلي. نقف أمام شيء مركب من جهتين، جهة وضوح لتمثل العلم التفصيلي، وجهة خفاء لتمثل الجهل التفصيلي. لعل الأخوة يسألون كيف نصور هاتين الجهتين، جهة العلم التفصيلي وجهة العلم الإجمالي. تعالوا لي إلى حقيقة العلم الإجمالي. من يسولفون عن العلم الإجمالي شي يقولون؟ علم بالجامع وشك بالأطراف. أسأل الأخوة، وهاي شيخ محمد حقيقة العلم الإجمالي؟ علم بالجامع وشك بالأطراف. أسأل هذا العلم بالجامع، العلم بالجامع، وأرجو أن لا يستعجل الأخوة، هذا العلم بالجامع هو علم تفصيلي أم علم الإجمال؟ واضح أن الجامع معلوم تفصيلا، فهذه جهة العلم التفصيل. وبعد وشك بالأطراف، شك في الأطراف عبارة عن الجهل بالأطراف، إذ ما أدري الله يريد الجمعة لو يريد الظهر، هاي الجهة الثانية. شوفوا احنا بنفس تعبيرنا عن العلم الإجمالي بأنه علم تفصيلي بالجامع وشك وجهل تفصيلي بالأطراف، اعترفنا بأن حقيقة العلم الإجمالي مركبة من شيئين، من علم تفصيلي ومن جهل تفصيلي، هذان الأمران امتزجا اختلطا فشكلا علما إجمالي. هذه الرؤية الأولى في العلم الإجمالي ولماذا نوعت العلم بالإجمال. الرؤية الثانية شيخ محمد بل شنو الإشكال؟ ترى احنا نقوله، نحن نقوله من دون أن نفهم معناه. بل شيخ
جهة الاشتراك أو سبب الاشتراك ما بين العلم والجهل
التناقض،
هذا ما
حل. لا لا، احنا واضح عندكم، سمعتوا شيخ محمد؟ شيخ محمد يقول ألا يلزم من هذا، راح أصوغه بطريقة علمية، ألا يلزم من هذا اجتماع الضدين؟ هسه جعلنا هسه على الاختلاف العلم والجهل ضدان ملكة وعدم نقيضان، بعبارة بعد جامعة لكل الآراء، ألا يلزم من هذا اجتماع المتقابلين؟ فإن العلم والجهل مهما اختلفت الآراء فيهما فإنهما متقابلان، والمتقابلان لا يمكن أن يجتمعا. شوفوا شيخ محمد لو ملتفت الكلامي ما كان أشكل بهذا الإشكال، إحنا نمنع من اجتماع المتقابلين على شيء واحد، وها هنا العلم توجه وتعلق بنفس الشيء اللي تعلق وتوجه إليه الجهل. جواب واضح، العلم التفصيلي توجه شيخ محمد إلى الجامع، والجهل التفصيلي لم يتوجه إلى نعم كلامك تام، لو كان والجهل التفصيلي لم يتوجه إلى الجامع وإنما توجه إلى الأطراف. واضح إن شاء الله شيخ محمد؟ تعالوا لهاي الرؤية الأولى إن شاء الله واضحة، تعالوا لي هذا يكون نسولف، إحنا من نقول شيء يكون نفهم، دائما نكرر علم بالجامع وشك بالأطراف، لكن كنا نقول علم تفصيلي بالجامع هذا جزء حقيقة العلم الإجمالي. بعد وشك، الشك جه عندما يتساوى الطرفان لديك فأنت جاهل، وشك وجهل ان شاء الله واضح. هاي الرؤية الأولى. الرؤية الثانية طبعا من جهة الفكرة والمضمون لا تبتعد كثيرا عن الرؤية الأولى، لكن لأن الشيخة التفت إليها كن أنا أذكرها واعتبرها رؤية ثانية في قبال الرؤية الأولى، لكنها في حقيقتها ليست رؤية ثانية. شوفوا سادتنا مشايخنا سامعين أن الواصف مرة يكون بحال نفس الشيء ومرة يكون بحال متعلق الشيء لا بحال نفس الشيء. عندما هذا هشي نظير وأرجع يشير للتلتزاني في البلاغة، عندما أصف الكلام بالفصاحة وأصف المتكلم بالفصاحة، فأقول كلام فصيح ومتكلم فصيح. في المثال الأول الكلام الفصيح هذا يقولون وصف لشيء بحال نفسه، فإن نفس الكلام يوصف بالفصاحة. ومرة عندما أقول متكلم فصيح في الحقيقة وصف الفصاحة ليس وصفا لنفس المتكلم، وإنما وصف للكلام الصادر من المتكلم. هذا شيء يسمونه الثاني، وصف لشيء لا بحال نفسي وإنما بحال متعلق. في الحقيقة الإجمال لا يمكن أن يتعلق بالعلم، لأن العلم جلاء تام وانكشاف تام ووضوح تام، والإجمال غموض وخفاء. وكيف يتعلق الخفاء والغموض بالانكشاف والوضوح التام؟ الخفاء لا في نفس العلم بل في متعلق العلم اللي نسميه المعلوم. أنا المشكلة عندي مو في نفس العلم بل في متعلق العلم. ما أدري ما هو الواجب علي، الصلاة أم الظهر أم الجمعة؟ ما أدري النجس ما هو، هذا الإناء أم ذاك الإناء؟ فالخفاء والوضوح لا في نفس العلم بل في متعلق العلم اللي نسميه المعلوم. ولهذا الشيخ الأنصاري من راح يقرأ شيخ بلال العبارة، ما ينعت العلم بالإجمال وإنما راح يتحدث عن معلوم تفصيلي وعن معلوم إجمالي. فنعت العلم بالإجمال هذا وصف لشيء بحال نفسه، لو وصف لشيء بحال متعلقه جواب، وصف لشيء بحال متعلقه. فالقائل بالعلم الإجمالي لا يرى نفس العلم مجمل بل يرى معلومه مجمل، لكن إنما نعت العلم بالإجمال من باب وصف الشيء بحال متعلقه. شيخنا الأنصاري قال احنا ليش نعقد المسائل على الطلبة، خلونا نصف الشيء بحال نفسه، فجعل الإجمال وصفا مو لنفس العلم وإنما لمتعلقه. هاي الملاحظة إن شاء الله واضحة. تعالون الآن إلى بعض المطالب المهمة اللي سكت عنها الشيخ وأشارت إليها الكتب الأصولية الأخرى. أنا ما راح أدوخ الأخوة، راح أذكر مقدمتين ومطلبين مهمين حتى بعد ذلك أخوض فيما خاض فيه الشيخ الأنصاري. المطلب الأول، هذا الإجمال اللي تبين أنه وصف للمعلوم، ما هو منشأه؟ أقول الإجمال له مناشئ أربعة. فمر الإجمال من جهة المكلف بالكسر، ومر الإجمال من جهة المكلف بالفتح، ومر الإجمال من جهة المكلف به ميزون الأخرى، ومر الإجمال من جهة التكليف. فهناك أربعة مناشئ للإجمال. لو المكلف كان سببا في الإجمال والغموض، لو المكلف الأول المكلف كان سببا للإجمار. لو المكلف به كان سببا للإجمار، لو نفس التكليف كان سببا للإجمار. وإليكم الأمثلة سريعا. المثال الأول، تذكر الشروحات هذا المثال، عندما يكون هناك عبدان لسيدين وقد أمر أحد السيدين عبده بجلب الماء، لكن طبعا السيد شو نسميه؟ مكلف، والعبد نسميه مكلف به. مر الخفاء من جهة السيد، شلون؟ العبدان يسأل أحدهما الآخر، خوف صار عندهم علم بأن أحد السيدين يريد الماء، لكن لعل المكلف هو سيد العبد الأول، فيجب على العبد الأول أن يذهب لجلب الماء لسيد، ولعل المكلف هو سيد العبد الثاني فلا يجب على العبد الأول أن يذهب، بل يجب على العبد الثاني أن يذهب، فصار هناك إجماع. فضل مولانا درس معذرة. أنا خادم. هذا درس مولانا معذرة، واحد من الأخوة بعد المباحثة مولانا. سيدنا الشيخ يحكي وياك. السيد جزاك الله. فالتردد ها هنا من جهة المكلف، من اللي صدر منه؟ سمعوني، هذا الإجمال صار من جهة المكلف، ومر الإجمال مو من جهة المكلف وإنما من جهة المكلف. شلون من جهة المكلف؟ السيد واحد ويملك عبدين، وقد أمر أحد هذين العبدين بعينه، لكن هذا العبد تردد، كلفت أنا أم كلف العبد الآخر؟ ماكو ترديد على مستوى السيد المكلف، وإنما الترديد على مستوى المكلف. وهذان المنشان للشيخ قليلان في أمثلة العلم الإجمالي. أكثر أمثلة العلم الإجمالي للمنشأين الثالث والرابع. تعالوا للمثالهم. مرة أنا أدري الله سبحانه وتعالى يريد مني صلاة ظهيرة يوم الجمعة، لكن ما أدري أنه يريد الجمعة أم يريد سمعوني الظهر. هذا الشك وين؟ ها، مو في التكليف وإنما في المكلف. أدري الله أوجب صلاة، فالتكليف واضح، لكن المشكلة ما هو متعلق هذا التكليف؟ اللي أنا ما سميته متعلق التكليف، سميته مكلف. هل المتعلق هو الظهر أم المتعلق الجهد؟ هذا المنشأ الثالث. المنشأ الرابع للشك، الشك في نفس التكليف. أنا أدري أن صلاة العيد في زمان الغيبة قد تعلق بها التكليف، فالمكلف به في مشكلة جواب، لكن ما أدري الله سبحانه وتعالى أوجبها في زمان الغيب أم حرمها في زمان الغيب؟ فالمتعلق مردد جواب لا هو واحد اللي هو صلاة العيد، إنما الشك في ماذا؟ في نوعية التكليف الذي توجه إلى هذا المتعلق، هل تعلق به الوجوب أم تعلق به الحرمة؟ واضح إن شاء الله. هذه مناشئ أربعة تؤدي إلى الإجمال وإلى الغموض والخفاء، هذا واضح. المطلب الثاني اللي هو أهم من المطلب الأول اللي المصنف راح يأجل الكلام عنه قليلا، سيقدم مطلبا آخر عليه. المطلب الثاني سؤال العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي. خب احنا درسنا أن العلم الإجمالي ينجز التكليف، العلم التفصيلي أنا أعتذر، العلم التفصيلي ينجز التكليف بلا شك، إنما الكلام في منجزية ها قبلها، ومنجزية العلم الإجمالي العلم التفصيلي واقعا اليوم مو يوم مباحث. منجزية العلم التفصيلي للتكليف بنحو العلة التامة، فالعلم التفصيلي ينجز التكليف بنحو العلة التامة. شنو بنحو العلة التامة؟ يعني لا يتوقف تنجيز العلم التفصيلي للتكليف على شيء آخر، بل لوحده كاف في تنجز التكليف ثبوتا وارتفاع. هم ينجز التكليف عليك ويثبته في حقك وبعد، وهم يرفع عنك التكليف اللي نسميه جانب منجزية. سمعوني والمعتم، فتجب عليك الموافقة القطعية للتكليف المعلوم. سمعوني تفصيل سؤال، هذا الكلام يجري في حق العلم الإجمالي أم لا؟ أقوال أربع انطونا اسمع. القول الأول قال العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي بلا فرق، وعلى هذا يعني كما أن العلم التفصيلي علة تام، كذلك العلم الإجمالي علة تام. وعلى هذا الكلام ماذا يجب على العالم بالعلم التفصيلي؟ تجب عليه الموافقة القطعية كما وجبت الموافقة القطعية في العلم التفصيلي. لهذا إذا علم إجمالا بتنجس أحد الإناءين فيجب عليه، سمعوني، اجتنابهما معا حتى يحصل الموافقة القطعية، ولا يكتفى منه بناء على القول الأول، ولا يكتفى منه، ها سمعوني، بالموافقة الاحتمالية بأن يترك أحدهما ها ويرتكب. فهنا لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم هذا القول الأول. القول الثاني نقيض للقول الأول، قال العلم الإجمالي كالجهل شنو كالجهل؟ كما أنك في حالة الجهل تجري البراءة، كذلك في حالة العلم الإجمالي تجري البراءة. فلا تجب عليك الموافقة سمعوني القطعية، بل لا تجب عليك الموافقة الاحتمالية، يعني يجوز ارتكاب سمعوني لا يجوز ارتكاب كلا الإناءين. انت اذا عرض عليك الإناء الاول لوحده تقول هذا مشكوك بدوا ويجوز ارتكابه، الثاني كذلك. يقول كذلك في العلم الإجمالي أنت والجاهل سواء، وهذا ينسب إلى العلامة المجلسي، ينسب إلى المحقق الخنساري هذا القول الثاني، وقلت هو نقيض لأن القول الأول جعل الإجمالي كالتفصيل والقول الثاني جعل الإجمالي كالجهل. قول الثالث فصل، هذا اللي درستوه في الحلقة الثالثة وفي الكفاية، فصل قال احنا مرة ننظر الى العلم الإجمالي من جهة المخالفة القطعية، لأن أنا ما وقفت عليه المفروض لوضوحه، ومرة ننظر إليه من جهة الموافقة القطعية. من جهة المخالفة القطعية فالعلم الإجمالي علة كالعلم التفصيلي علة تام، فكما أن العلم التفصيلي ها يمنع من المخالفة القطعية بنحو العلية التامة، كذلك العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية بنحو العلية التامة. فهو العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، وهذا اللي يسمونه بمسلك العلية. نعم من جهة الموافقة القطعية العلم الإجمالي ليس علة تامة، بل هو من قبيل المقتضى أحسن، والمقتضي لا يؤثر أثره في المقتضى ما لم يتحقق الشرط ويرتفع المال. فمن جهة المخالفة القطعية العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، من جهة سمعني شيخ المخافقة القطعية هو ليس كالعلم التفصيلي. هذا القول الثاني الثالث اللي راح يتبناه شيخنا سمعوني الأنصار. القول الرابع قال العلم الإجمالي مقتضي في الاثنين، هم في حرمة المخالفة القطعية هو مقتضي وليس علة تامة، وهم ها من جهة وجوب الموافقة القطعية هو مقتضي وليس علة تامة. هذا المسلك الثاني شو يسمونه شيخ بلال؟ مسلك الاقتضاء. واللي يقرأ عبائر السيد الشهيد في الحلقة الثالثة والحلقة الرابعة بحث الخارج يجد السيد الشهيد تارة يقول بمسلك العلية وأخرى يقول بمسلك الاقتضاء. هذا المقدمة الثانية اللي أحببت أن أقف عليها ولو بنحو الإجمال. تعالوا لي إلى مطلبنا. في مطلبي المصنف يطرح مبحثين، المبحث الأول منجزية العلم الإجمالي، وقلت في المنجزية أتحدث عن مطلبين وبحثين، الأول منجزيته لحرمة المخالفة القطعية، الثاني منجزيته لوجوب الموافقة القطعية. على مستوى المقصد الأول هو راح يتحدث قدس الله نفسه الزكي عن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وسيؤجل الكلام عن منجزيته لوجوب الموافقة القطعية إلى المقصد الثالث، وهذا وجده الأخوة في الحلقة الثالثة أيضا، ووجدوه في الكفاية. اعتاد الأصوليون سادتنا مشايخنا أن يتحدثوا عن العلم الإجمالي مرتين، مرة على مستوى مباحث القطع ومرة على مستوى مباحث الأصول العملية. شيخنا الأنصاري كذلك راح يتحدث عن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية ها هنا، ويتحدث عن منجزيته لوجوب الموافقة القطعية هناك. هناك وين؟ في مبحث الأصول العملية. هذا البحث الأول اللي ذكره في التنبيه. البحث الثاني الامتثال الإجمالي، هل يجزي عن الامتثال التفصيلي أم لا؟ هسه شنو امتثال إجمالي امتثال تفصيلي؟ هذا راح أذكره الآن. إذن عندي سمعوني بحثان في هذا التنبيه. الأول منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، ها سمعوني، وبعد وكفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال. المصنف راح يقدم البحث الثاني على البحث الأول لصغر أبحاثه، فأطرح السؤال: هل يجزي الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي أم لا؟ بالمثال أنا عندي أثواب ثلاثة: ثوبان أعلم إجمالا بتنجس أحد، هذا على كتب، والثوب الثالث أعلم تفصيلا بطهارته، فالثوب الثالث ساعدوني أعلم تفصيلا بطهارته، أما الثوبان فأعلم إجمالا بطهارة أحدهم. السؤال: لو صليت في الثوب الثالث اللي أعلم تفصيلا بطهارتي، امتثال تفصيلي، شنو امتثال تفصيلي؟ يعني أقطع بنحو التفصيل أني صرت ممتثل. أما لو صليت في أحد الثوبين أعلم بالامتثال، لو أحتمل الامتثال، إذ ربما أكون قد صليت في الثوب غير الطاهر، وربما أكون قد صليت في الثوب. أما إذا صليت صلاتين في كلا الثوبين، صلاة في الثوب الأول ثم أعدتها في الثوب، هنا راح أقطع بالامتثال، لكنه امتثال شو يسمونه؟ إجمالي. ليش سموا الامتثال في الصلاة في الثوبين امتثال إجمالي، بينما سموا الامتثال في الثوب الثالث امتثال تفصيلي؟ الجواب: لأن الامتثال في الثوبين توقف على تكرار الصلاة، لأني لا أعلم الطاهر منهما من المتنجس، بينما في الثوب الثالث أنا أعلم بطهارة الثوب ها تفصيلا. السؤال: من ترك الامتثال التفصيل وصلى صلاتين بكلا الثوبين اللي سميناه الامتثال الإجمال، هل يعد ممتثلا؟ خب اللي يصلي بالثوب الطاهر الكل يتفق على كونه ممتثلا، انما الكلام شيخ بلال في ان من صلى بكلا الثوبين من خلال اعاده الصلاه اللي سمينا امتثال اجمالي، هل يعد ممتثلا ام لا؟ واضح وين نسولف احنا؟ المصنف يقول القضية فيها تفصيل، كون أذكر الشقوق حتى أبدأ بالحديث عنها واحدا واحدا. يقول أنت المفروض تسأل أسئلة عديدة حتى أجيبك عن كل سؤال منه. مرة الامتثال التفصيلي ممكن، ومع هذا أنا أدعه وأذهب إلى الامتثال الإجمالي كما في مثالي. أنا عندي ثوب طاهر جزما ومع هذا تركته وجئت بصلاتين في كلا الثوبين، فمر الامتثال التفصيلي ممكن ومر الامتثال التفصيلي غير ممكن، هذا واحد. ومر الامتثال الإجمالي يقتضي التكرار كما في مثالي حيث جئت بصلاتين في كلا الثوبين، ومر الامتثال الإجمالي لا يقتضي التكرار كما لو دار أمر الصلاة بين التسعة أجزاء والعشرة أجزاء، فأنا احتطت وأتيت بالصلاة ذات الأجزاء العشرة. وبعد ومر الامتثال التفصيلي علمي ومر الامتثال التفصيلي ظني، مرة أعلم بأن الثوب الثالث طاهر، شي يسمونه امتثال تفصيلي قطعي أو علمي، ومرة أنا مو أعلم بطهارة الثوب الثالث بل أظن هذا شي يسمونه امتثال تفصيلي سمعوني ظني ثم الظني. مرة امتثال التفصيلي الظني لأجل ظن معتبر ومرة لأجل ظن مطلق. بالمثال مرة الثقة ابن الثقة قال لي ترى الثوب الثالث طاهر فلو صليت فيه سيكون امتثالا تفصيليا سمعوني ظنيا بنحو الظن المعتبر. ومرة الظن المعتبر منسد عليه كما في فرض الانسداد، فعولت على خبر غير الثقة مثلا، فهذا امتثال تفصيلي ظني لكن بظن مطلق غير معتبر. إذن المسألة اللي يريد أوصل ساعدوني في الجواب، المسألة تشتمل على تفاصيل كثيرة، أما أن تلقي السؤال إلي هكذا على عواهني وتسألني الامتثال الإجمالي يجزي عن الامتثال التفصيلي أم لا، وتريد مني جوابا مجملا كما كان سؤالك مجملا، فهذا لا يقبل به الشيخ الأنصاري، لهذا راح نفصل فنقول إن شاء الله الأخوة وياي تعالوا للمرض إلا تسع دقائق جي تعالوا للمرض. عندما يمكن الامتثال التفصيلي العلمي ويمكن الامتثال الإجمال. فهل يجوز لي كم رواية أن أدعى الامتثال التفصيلي وأتحول إلى الامتثال الإجمالي أو لا؟ والمثال واضح لديكم، عندي ثوبان أعلم بطهارة أحدهما، وعندي ثوب أعلم تفصيلا بطهارة، هل يجوز أن أدع الثوب المعلوم الطهارة تفصيلا وأتحول إلى أحد الثوبين اللي أعلم إجمالا بطهارته؟ قال المشهور، قال الشيخ سعدون، المشهور قالوا لا، الامتثال الإجمالي لا يغنيك عن الامتثال التفصيلي. ليش؟ الشيخ لم يعبأ بأدلتهم، لهذا لم يقف عليها تفصيلا. دعوني أذكر بعضها، شيخ ذكر البعض، أنا أذكر البعض الذي لم يذكره الشيخ. ما هي أدلته؟ ساعدوني. عدم إجزاء شيخ بلال الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي. أولا قالوا تترك الامتثال التفصيلي يعني تترك الصلاة الواحدة بالثوب الطاهر وتأتي بصلاتين، هذا لعب. وتضييع للوقت، إذ أنت إذا تريد امتثال إجمالي إيش قد يراد لك؟ سمعوني شيخنا شيخ أكرم، يراد لك صلاتين. إذا عندك 10 أثواب تعلم إجمالا بطهارة أحدها إيش قد يراد لك؟ 10 صلوات، مع أنك متمكن من أن تكتفي. وإحنا مسؤولون عن وقتنا فيما ها نفنيها، ليس كذلك؟ بالتالي الامتثال الإجمالي يعد لعبا ما دمنا متمكنين. ها سمعوني، من الامتثال هذا دليلهم. الأول دليل الباقي، أنا هيك ببالي إجت هذا اللعب. بعض المرضى منا، طبعا إحنا الأخوة علموا بالأمس استشهد سيد عبد الرضا شيخ جعفر قدس الله نفسه ونفسه، أنا ما أريد أتحدث، تحدثت في المباحثة السابقة عن خصوصية كلا الشهيدين، خصوصية السيد عبد الرضا وخصوصية شيخ جعفر. قلت في المباحثة السابقة أنهما كانا يسعيان إلى الشهادة، اليوم أنا أتراجع في هذه المباحثة، أتراجع واقعا أقول بل كانت الشهادة تسعى إليه. الآن بعض الأخوة الموجودين في الحلقة مطلعين على خصوصيات كلا الشهيدين، سيد عبد الرضا وشيخ جعفر، وأنا أجزم بأنهما يتفقان معي أنهما لم يسعيا إلى الشهادة، بل الشهادة سعت إليه. شايفين في معركة الطاف مثل زهير ابن القين ومثل الحور، وتعرفون خصوصية كلا الرجلين، زهير قبل المعركة كيف كان، والحر حتى في أثناء المعركة كيف كان ثم كيف صار. هذا التحول، هذا الانقلاب من حالة إلى حالة، هو تكريم من قبل الله عز وجل لزهير والحر. أراد الله لهما الشهادة وأرادتهما الشهادة، لهذا قلب الله عز وجل حاليهما من تلك الحال إلى هذه الحال. كذلك عندما أتحدث عن السيد والشيخ قدس الله نفسيهم الزكي، بل عندما أتحدث عن جميع شهداء الحوزة، كان بحال، كان كأحوالنا نحن الآن، حالنا أن نمسك الكتاب، ولعلنا حتى على مستوى هذا التكليف نحن مقصرون فيه. شوف كيف انتقل من هذا الحال إلى حال الآخر، لأن الله أراد أن يكرمهما والشهادة أرادت أن تتزين بهما. هذا كلام أحمد بن حنبل، لعله مناسب أن أنظر به. هاهو أحمد بن حنبل عنده كلام يقول: إذا كانت كلام مشهور، إذا كانت الخلافة قد زينت الثلاثة فإن الخلافة تزينت بأمير المؤمنين. والله أنا أقولها مو من باب التأثر العاطفي، لا، اللي يطلع على سيرة الشهداء السعداء، من شيخ مشتاق، شيخ لقمان، الشيخ هاني، السيد باسم، السيد جاسم، كثير من الأخوة مطلع على خصوصيات. الآن من تسأل مثلا شيخ محمد فرج الله وبعض الأخوة اللي كانوا قريبين من السيد باسم، واضح أن هذا الرجل مشروعه جهاد. كذلك لمن كان يتواصل، شيخ لؤي مثلا يتواصل ويا شيخ هاني، يعرف أن هذا الرجل خطت له الشهادة خطة. كذلك شيخ سالم، شيخ لقمان، سيد جاسم، الأسماء القائمة الطويلة، هؤلاء زينوا الشهادة، لا أن الشهادة زينت. هؤلاء أصحاب فضل علينا إذ كفونا المؤونة. الآن إحنا عندما نجلس بين الناس لا نتهم بأن كنا منظرين فقط لمشروع الجهاد الكفائي، هذا المشروع العظيم المقدس، لا، نحن تلبسنا عملا بهذا المشروع، ونخرج هذه القائمة الطويلة العريضة من الأعزة الذين خسرناهم نحن. بالتالي المريض منا عليه أن يلقم نفسه حجرا. أنا قلت للأخوة إحنا عندنا البعض منا مرض، دائما نقول آفة العلم الحسد، كنا نتحاسد فيما بيننا في الجانب العلمي. الآن البائس العاجز منا كالمتحدث اللي لم يمتلك الشجاعة والتضحية والجود بالنفس ولم يتشرف بالقتال في ساحات القتال، نظر يبدي شنع هذول فاشلين وراحوا، ها ذولي كانوا متسرعين وما كان المناسب. وأنا ناقل للأخوة في مجلس عزاء واحد من الشهداء السعداء جلس بجنبي طالب قال والله تعبيرنا الدار الصوتة شنو طلع ويا القطعات، هو دوره مبلغ شنو يطلع يقاتل ويا القطعات وهو يجلس في مجلسي عزاء. التالي على المريض منا أن يلقم نفسه حجر وأن يغبط هؤلاء، لأنهم أدركوا هذا الشرف قبل نهاية. ذكروا كلام هذا لعله إن شاء الله تعالى عندما يمن الله تعالى علينا قريبا إن شاء الله بالناس وننتهي من هؤلاء الأنجاز، الكثير منا سيعض أصابعا. نذكر الشهيدين السعيدين ونذكر بقية الشهداء بقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة مسبوقة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.